الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: ضوابط في الملك والتمليك والتملك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كلما أخذ طالب العلم في دراسة مثل هذا الكتاب كلما ازداد شغفه بالفقه وضبطه له. وثمة ثلاثة أمور إذا اجتمعت لطالب الفقه ضبطه بإذن الله عز وجل واستقام له: الأول أن يأتي على متن فقهي من أوله إلى منتهى، والثاني أن يأتي على مثل هذا الكتاب، والثالث أن يكون له إلمام بأصول الفقه من جهة طرق الاستنباط ودلائل الألفاظ وغير ذلك من مباحث الأصول. فمثل هذا الكتاب فيه عجب كما ترون كيف أنه يجمع شتات المسائل وينظم الأبواب في سلك واحد على أحسن هيئة. فرحمه الله وجزاه وجزى من سبقه من أئمة العلم خير الجزاء، وجعلنا ممن يسلك مسلكه. سيذكر رحمه الله هنا ضوابط في الملك والتملك، يعني في ملك الأموال والمنافع وفي طرق تملكها. نعم.
الأول: ضابط الملك هو حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو كذلك.
الملك حكم شرعي يقدر في عين كالسيارة أو منفعة كممر في دار أو شقة ينتفع يملك منفعتها، وهذا الحكم يقتضي تمكن من ينسب إليه أي هذا الملك من انتفاعه. إذا ملك العين انتفع بها وتصرف فيها بسائر التصرفات، وإذا ملك المنفعة كذلك انتفع بنفسه أو وهبها أو باعها أو أوقفها إذا كان ملكه لها دائما، والعوض عنه ببيع أو إجارة أو نحو ذلك من حيث هو كذلك أي هذا الحكم. لكن قد يطرأ عليه مانع يمنع من التصرف أو يزيل الملك. نعم.
الثاني: أسباب التملك ثمانية: المعاوضات والميراث والهبات والوصايا والوقف والغنيمة والإحياء والصدقات.
أسباب التملك ثمانية بالاستقراء والتتبع، وكل عدد يذكره الفقهاء رحمهم الله فمبناه في العادة على هذا، على تتبع الأدلة واستقراء الأحوال. وهذا من أنفع ما يكون في التعليم والتأليف الإجمال قبل التفصيل، فإنه يدعو إلى ضبطها. وهذا منهج نبوي: اتقوا السبع الموبقات، أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أربع في أمتي من أمر الجاهلية. فالأسماع تتشوف لذكر المعدود بعد أن سمعت بالعدد الذي ينبني على الحاصل في الأصل. فتملك الأعيان والمنافع لا يخرج عن هذه الثمانية في نظر المؤلف، هذا في أول ما وضعه أهل العلم، ثم تعقب القائل كما سيأتي معنا. فإن هذا الكلام ذكره المتقدمون وتعقبهم السبكي ثم السيوطي كتب بعد السبك بعد ابن السبك أشياء المعاوضات، يعني ما تتملكه من مال أو منفعة إما أن يكون بمعاوضة بالبيع والشراء أو بالميراث أو بالهبة أن يوهب إليك أو الوصايا أو الوقف والغنيمة في الجهاد وإحياء الأرض الميتة والصدقات، وهذه منها ما هو معاوضات ومنها ما هو تبرعات ومنها ما هو ملك بالقهر بدون اختياره كالميراث، والتبرعات كالصدقات والهبات والوصايا والوقف. نعم، هذه ثمانية، لكن هل اكتفى أهل العلم بهذا الحصر؟ لا، تعقبهم ابن السبكي رحمه الله فقال، قال المؤلف:
قال ابن السبكي: وبقيت أسباب أخر، منها تملك اللقطة بشرطه، ومنها دية القتيل.
تملك اللقطة بشرطه، ما هو شرطه؟ التعريف لسنة، إذا كانت اللقطة لمال ذي بال، وسيأتي ضبطه بعد قليل، فلا يجوز له أن يتملكها ابتداء إلا إن كانت حقيرة، كانت حقيرة. وأما إن كانت تتبعها همم أوساط الناس ويسألون عنها ويطول طلبهم لها فلا بد أن يعرفها سنة، فإذا عرفها سنة ولم يأتي ربها فله أن يتملكها ملكا مراعى، وهذا يشير إليه في قوله بشرطه، يملكها ملكا مراعى، يعني لو جاء صاحبه صاحب المال بعد أن ملكه وتصرف فيه ضمنه له، ضمنه له. ويستثنى من هذا لقط ضالة الغنم، فإنه يتملكها مباشرة وله أكلها والتصرف فيها، قال: فإنما هي لك أو للذيب أو لأخيك. وهذا الحكم عام على الراجح في قول أهل العلم في لقطة الحرم وغيره أنها تملك بالتعريف. ومنها دية القتيل، وكذلك دية الأعضاء ودية المنافع، هذه من أسباب الملك، من أسباب الملك. دية القتيل يتملك بها الولي، ولي الدم، ودية الأعضاء والمنافع يملكها من المجني عليه، المجني عليه. قال ابن السبكي: هو تاج الدين عبد الوهاب ابن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، متوفى في القرن الثامن في سنة 71 و700 من الهجرة، وهو ولد لتاج الدين السبكي علي بن عبد الكافي صاحب الابتهاج في صرح المنهاج للنووي، ولهذا الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي في الأصول، وكلاهما أدرك، أظن أن ابن السبكي أدرك شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر حياته، وأما الأخذ والرد فكان بين أبيه وبين شيخ الإسلام رحمه الله، فأبوه كان قاضي القضاة في الشام، وكذلك هو رحمهم الله، وكان كان بينهما وبين شيخ الإسلام ما كان، على أنه أنصفه نوعا ما في الكلام عنه عندما ترجم لأبيه، ألمح لشيخ الإسلام وأثنى عليه ثناء عاطرا في الجملة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. نعم.
الثالث: ما يدخل في ملك الإنسان بغير اختياره.
هذا الضابط الثالث في ضوابط الملك والتملك. فالتملك الأصل أنك لا تملك مالا إلا باختيارك، لكن صورا يمكن من خلالها أن يدخل المال في ملكك دون إذن منك وبدون اختيار منك. قال رحمه الله:
لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا في صور.
أحيانا يحصل تصرف في كلام المؤلف رحمه الله في التهذيب حتى يستقيم المعنى. نعم. قال: إلا في صور، منها
الإرث اتفاقا،
باتفاق أهل العلم الإرث يدخل في ملكك بدون اختيارك. متى يدخل؟ بمجرد موت المورث. إذا مات المورث ووجد شرط الإرث وهو التحقق من حياة الوارث فإن الملك ينتقل مباشرة. ما فائدة الحكم بانتقاله مباشرة إلى ملك الوارث؟ أن له نماؤه منذ مات المورث، ولو تحمل شيئا كان عليه غرمه إذا كانت له يد عليه. هذه صورة. نعم.
والوصية إذا قيل إنها تملك بالموت لا بالقبول.
إذا قيل إنها تملك بالموت لا بالقبول، الوصية تكون لمعين ولغير معين، والمقصود بها هنا الوصية للمعين تدخل في ملكه بدون إذنه. الوصية لغير المعين كأن يوصي لطلاب العلم أو للفقراء على جهة، الوصية لمعين كأن يقول أوصي بثلث مالي لفلان. متى يملك ثلث المال؟ هل هو بالموت أو بالقبول؟ والقبول لا يصح إلا بعد الموصي، بعد موت الموصي. هذان قولان للعلماء. إذا قيل تملك بالموت فما حدث من نماء لهذا المال، لو أوصى له بناقة فولدت الناقة هذه بعد موت الموصي فجاء يستلمها الموصى له، قال أعطوني الناقة وأعطوني أولادها، جاءت بأولاد قبل أن يقبل، قالوا لا، الوالد أوصى لك بالناقة فقط، وهو فقيه، قال لا، أنا ملكت الوصية بمجرد موت والدكم الموصي، فأنا أملكها وأملك نماءها. فإذا ترافع وتشاح وترافع القاضي فالقاضي سينظر إلى هذا الخلاف، هل تملك بالقبول فيكون النماء للورثة وليس له إلا ما أوصى به، أو تملك بمجرد الموت؟ وعندنا في المذهب لابد من القبول، هذا نص الزاد، يعتبر ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به، يعني ما أوصي له به، القبول بالقول أو بما يقوم مقامه أو ما يقوم مقام القبول، كالحكم في الهبة فإنها لا تملك إلا بعد القبول. لو قال وهبتك قلمي، لو قلت وهبتك قلمي هذا، فلا تملكه إلا بأن تقول قبلت، ولا يستقر ملكك له إلا بالقبض، فقبل القبول لي أن أرجع، أما بعد القبول فالعائد في هبته كالكلب يحرم الرجوع. وهذه دقائق مهمة، وقد يحصل فيها النزاع بين المتخاصمين، والقاضي ينظر فيها على وفق ما ذكره الفقهاء رحمه الله. نعم.
والعبد إذا ملك شيئا فإنه يصح قبوله بغير إذن السيد في أحد الوجهين، فيدخل في ملك السيد بغير اختياره.
ما يملكه العبد من صدقة صدق عليه أو وهب له مال فإنه يدخل مباشرة في ملك السيد، لأنه لا يملك، لأنه مملوك والمملوك لا يملك. من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فجعل ماله يدور بين البائع والمشتري، وأما هو فلا يملك في أصح قولي أهل العلم. قال يصح قبوله بغير إذن السيد في أحد الوجهين، يعني لو قبل الهبة قبل العطية. بعضهم يقول لا يصح قبوله لأنه قد يوهب له هبة عوض والسيد لا يريد أن يعوض عن هذه الهبة، فلا يصح قبوله ولا يدخل في ملك السيد. نعم.
وكذلك غلة الموقف عليه.
وكذلك غلة الموقوف عليه على من؟ ها؟ موقوف على العبد، قال أوصي بهذه الدار بمنافع هذه الدار لعبيدي البصرة وهو منهم، هذه الدار إجرتها في السنة 100,000 وهم 100، كل منهم سيأخذ 1,000، هذا 1,000 يدخل في ملك السيد بغير اختياره، لا يملكه العبد، لا يملكه العبد. نعم.
ونصف الصداق إذا طلق قبل الدخول
تملكه بمجرد العقد، فإذا طلق قبل الدخول استقر لها نصف الصداق ويدخل في ملكها بغير اختيارها، هذا إذا كان معين قال اشترطت عليه في الصداق أن تكون هذه الدار أو هذه السيارة أو هذه الأرض، فعقد عليها وتم النكاح ثم طلقها قبل أن يدخل بها، استقر ملكها لنصف الدار مباشرة. نعم.
والمعيب إذا رد على البائع به،
إذا رد على البائع بالبيع يرجع السلعة، اشترى سيارة معيبة وجد مكينتها لا تعمل فيها عيب مؤثر، فإذا قال رددت بالعيب رجعت السلعة في ملك البائع. لو قال لا أرضى أن تردها ولن آخذها منك فإنه لا يملكها، لو طرحها عند داره وذهب فسرقت تكون من ضمان من؟ من ضمان البائع. لو اشترى منه جوالا معيبا ثبت عيبه فجاء يرده قال لا لا أقبله منك، لو طرحه في الدكان ومشى فأخذه آخر يكون من ضمان من؟ البائع، يدخل في ملكه قهرا حتى بدون رضاه واختياره. هذا فائدة الضابط. نعم.
وكذلك بما ملكه من الثمار والماء النابع في ملكه وما يسقط فيه من الثلج أو ينبت فيه من الكلأ ونحوه. قلت وما يقع فيه من صيد وصار مقدورا عليه بتوحيل وغيره على وجه.
نعم، التوحيل التحويش، حاش الصيد إلى أن أدخله في أرضه، ملكه بمجرد دخوله إلى أرضه يدخل في ملكه بدون اختياره، حاش الصيد يعني ساقه، حاش الذئب الغنم يعني ساقه، فما ما ينتج من الثمار أو ينبع من المياه أو يسقط من الثلج أو من الماء في أو ينبت من الكلى في مزرعته فهو له، هل هو الذي اشتراه عاوض عليه وهب له؟ لا، وهب دخل في ملكه قهرا. ما يقع فيه من صيد وصار مقدورا عليه، هذه لو أن شخصا صاد طيرا، صاد حمامة أو صاد وبرا أو غزالا، فمشى الغزال حتى دخل في أرض آخر ثم عقر، فجاء صاحب الأرض وأخذه، من يملك الغزال هذا؟ الصائد أو صاحب الأرض؟ وما يقع فيه من صيد، صيد يعني مصيد، هل وقع بفعل فاعل أو سقط من بفعل الله عز وجل؟ إذا كان بفعل الله لا إشكال، طائر يطير وصيد ثمين سقط في أرضه وأدركه وهو حي وذكاه أكله، إذا كان بفعل الفاعل ها هل الصائد هو الذي يملكه ولو وقع في أرض غيره؟ ما وقعت يده عليه بعد، ما تحقق ملك الصائد له بعد، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إلا إن تجده في الماء فإنك لا تدري أسهمك قتله أو الماء. فهذه لم أراجع فيها كلام أهل العلم فتوقف فيها، والله أعلم. نعم.
الرابع ضابط انتقال الملك، المبيع ونحوه من المعاوضات يملك بتمام العقد وفي مدة خيار المجلس والشرط خلاف.
الأصل أنه بتمام العقد ينتقل الملك، إذا حكمنا بانتقال الملك فرتب عليه أحكام البيع. إذا قلت اشتريت قال بعتك هذه الدار، قال بعتك وأعطاه المفاتيح، بعد تمام العقد دخلت ملكية الدار في ملك المشتري، فبمجرد أن ملكها جاء موظف وزارة الحج قال هذه ستهدم ولك معاوض كذا وكذا مليون، للبائع وللمشتري، للمشتري حكمنا بانتقال الملك بمجرد تمام العقد، لا يملك هذا أن يرجع، لا يملك هذا أن يرجع. لو جاءتها على العكس صاعقة من السماء فهدمتها ستكون من ضمان المشتري، أو اشترى سيارة وأخذت سرقت أو أخذها السيد أو نحو ذلك، فالمبيع ونحوه من المعاوضات كالمنفعة المستأجرة يملك بتمام العقد، لكن هل له أن يتصرف فيه بعد تمام العقد أو لا؟ هنا في بحث، وهو محل دراستنا إن شاء الله في الباب القادم في درس البيوع في الروض. متى يملك التصرف؟ المبيعات ليست على حد سواء، المبيع إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، فهذا إذا اشتراها لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع ولا إجارة ولا هبة ولا غير ذلك إلا بعد أن يقبضها ويستوفيها ويتأكد من كيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها. وإن كان غير ذلك، كان من غير المعدودات كالمفردة كالسيارة أو الدار أو الأرض، فله أن يتصرف فيها ولو قبل القبض على خلاف سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا يحكم بصحة التصرف أو بعدم صحة التصرف، فأحيانا الفقهاء يصححون التصرف ولو قبل القبض، كما لو كان بعتق، باعه العبد قال عبدي في الدار تشتري ب100، قال اشتريت، ثم قال هو حر، نفذ عتاقه. العتق لا يكون إلا من مالك جائز التصرف، هنا ملك صار دخل في ملكه بالإيجاب، هذا معنى قوله يملك بتمام العقد، والعقد يتم بالإيجاب والقبول. كذلك لو تم العقد ثم مات، قال تبيعني الدار ب1,000,000، يمزح، قيمتها 10 ملايين، قال بعتك، فمن شدة الفرح مات المشتري، يرثها أولاده، دخلت في ملكي بمجرد الإيجاب والقبول. ليس لهذا أن يقول سأعود في العقد، تم العقد وحصل التفرق بماذا؟ بالموت، ينقطع خياره، ينقطع خيار الميت بالموت. إن كان هذا لا زال في المجلس البائع فله الخيار، لا زال في المجلس له الخيار أن يرجع، لكن قد لا يكون له الخيار إذا أسقطه ابتداء، قال بعتك بلا خيار من عندي والخيار لك وحدك. كذلك يجوز أن يجعل المبيع بعد تمام العقد أن يجعله مهرا للمرأة. إذا تلف عند الفقهاء التفصيل بين أن يتلف بآفة سماوية أو يتلف بفعل المشتري أو يتلف بفعل البائع أو يتلف بفعل أجنبي، يعني لا نشتتكم بهذا. المقصود أن المبيع يملك بتمام العقد، أما في مدة خيار المجلس أو خلال مدة خيار الشرط ففيه خلاف، هل هو من ملك البائع أو ملك المشتري أو موقوف، 3 أقوال. قال أبيعك على أن لي الخيار 3 أيام، باعه السيارة، خلال 3 أيام هذه السيارة لمن؟ حتى نحكم بمنافعها لمن؟ للبائع، هذا قول للمشتري، هذا القول الثاني الفقهاء، موقوف هذا القول الثالث، يبقى الملك موقوفا حتى نتبين. قال ففيه خلاف. فقيل
الملك في زمن الخيار للبائع استصحابا لما كان،
يعني كالهبة قبل القبض، قال وهبتك قلبي قبل القبض وأثناء الخيار لا زالت الهبة العين الموهوبة في ملك الواهب، لا يملكها المتهب أو الموهوب له إلا بعد انتهاء بعد القبض. قال استصحابا لما كان، الأصل بقاء على الأصل. أو القول الثاني،
أو المشتري لتمام البيع بالإيجاب والقبول.
بالإيجاب والقبول، وهذا هو المذهب عندنا، هو نص الزاد، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، فثبوت الخيار لا يمنع الملك. وعلى هذا فالنماء أثناء مدة الخيار إن كان منفصلا فللمشتري، إن كان متصلا فسيعود مع المبيع لو رده، وكسبه أيضا للمشتري. اشترى سيارة قال لي الخيار 3 أيام، قال لك الخيار 3 أيام، وأخذ السيارة واستخدمها كداد، وحصل منها في 3 أيام هذه 1,000 ريال، لمن 1,000؟ هذا كسب للبائع أو للمشتري؟ للمشتري الخراج بالضمان، فإنها لو تلفت وهي في يده ضمنها، فكذلك خراجها. هذا هو الذي عليه المذهب. نعم. أو موقوف القول الثالث،
أو موقوف إن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع،
وإلا فللبائع، هذا قول متوسط. نعم.
وصحح الأول فيما إذا كان الخيار للبائع وحده،
هذا صححه بعض الأصحاب من الشافعية، إذا كان الخيار للبائع وحده كان المبيع له، والعكس الثاني،
والثاني إذا كان للمشتري وحده،
إذا كان الخيار للمشتري وأما البائع فليس له خيار فالمبيع في ملك المشتري. نعم.
والثالث إذا كان لهما،
يعني إذا كان لهم الخيار فهو موقوف. وبعض هذه الصور هي أقرب إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، قال يبقى ملك المبيع للبائع والثمن للمشتري إلا أن يكون الخيار لأحدهما، فالملك لمن له حق الخيار. نعم.
الخامس ضابط استقرار الملك،
متى يستقر الملك؟ هنا التملك يكون بتمام العقد، لكن أحيانا يبقى الملك هذا ليس مستقرا، يحتمل الفسخ، كالملك في مدة الخيار هو للبائع أو المشتري على الخلاف الذي تقدم، لكن هل يستقر ملكه له؟ لو باعه السيارة بشرط الخيار أو باعه الدار قال اجعل لي الخيار شهرا، قال لك الخيار شهر، في خلال هذا الشهر الملك قلنا إما للبائع أو المشتري أو موقوف على الخلاف الذي تقدم، متى يطمئن أن الأرض صارت له والعمارة صارت له؟ ها، بعد انتهاء الخيار، متى أو بعد القبض؟ قال يستقر
الملك في المبيع ونحوه من المسلم فيه والمصالح عليه والصداق المعين بالتسليم.
بالتسليم، إذا استلم العين استقر الملك، لا بانقضاء مدة الخيار، بمجرد القبض يستقر ملكه. قال المصنف رحمه الله معنى الاستقرار الأمن من فسخ العقد أو سقوط المهر أو تشطيره، يعني تنصيفه، فإذا استقر العقد فلا فسخ إلا بإقاله أو عفو عن الصداق إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يفسخ بسبب عيب أو تدليس. نعم. هذا ذكر المبيع و نحوه من المسلم فيه، ما يستقر ملكه للمسلم فيه، دفع إليه 100,000 في تمر لا يستقر ملكه للتمر إلا بعد أن يستلمه، والمصالح عليه بينهما شقاق في شيء فصالحه، قال خذ هذه الساعة واصرف النظر عن الدعوة التي بيني وبينك، صالحه على ساعة فقبلها. الصلح قد يكون على إقرار وقد يكون على إنكار، فيه تفصيل عند الفقهاء، إذا صالحه صلحا جائزا، فإذا سلمه ما اصطلح عليه ملكه، وإذا حكمنا باستقرار الملك جاز للمالك التصرف ولو مات ورث عنه وله نماؤه، هذه الأحكام التي تترتب على العقد على الاستقرار. والصداق المعين بالتسليم بخلاف غير معين، ما هو مثال المعين؟ كان يتزوجها على، يقول على هذه السيارة أو على هذه الدابة، غير معين كان يتزوجها على 10,000 ريال، هذه ثابتة فين؟ في ذمته 10,000، سواء أعطاها 10,000 التي في هذه الخزنة أو التي في هذا البنك أو التي في ذاك البنك، فهذه ثبتت في ذمته ليست معينة. فالغير المعين لا يستقر ملكه إلا بعد قبضه. نعم.
وتستقر الأجرة في الإجارة بالاستيفاء وبقبض العين المستأجرة وإمساكها حتى مضت مدة الإجارة أو مدة إمكان السير إلى الموضع الذي استأجر الذي استأجر للركوب إليه وإن لم ينتفع.
هذه الإجارة، هذه وقع سؤالا في الدرس الماضي، متى يملك الأجرة؟ أجره الشقة لمدة سنة، هل الأجرة قبل أن ينتفع أو بعد أن ينتفع أو مجزأة على مدد الانتفاع؟ فالانتفاع في كل لحظة ينتفع، هل يؤدي له أجرة كل لحظة كلما مضت دقيقة أو ساعة أو يوم أو شهر يعطيه أجرته، أو على ما اشترط. قال وتستقر الأجرة في الإجارة بالاستيفاء إذا استوفى المنفعة، سكن شهرا سكن سنة، قال الشهر بكذا أو السنة بكذا، إذا استوفى المنفعة تستقر الأجرة. وتستقر أيضا بقبض العين المستأجرة كالدار والشقة وإمساكها حتى تمضي مدة الإجارة، حتى لو لم يستوفي، أجره الشقة فقال قبلت وتفرق تم عقد الإجارة، المستأجر سافر أو استأجرها للحج ولم يستعملها، يدفع الأجرة ولا ما يدفع؟ يدفع لتمام العقد. البيعان بالخيار، هذا بيع منفعة ولزم بالتفرق، أو حتى مضت مدة إمكان السير إلى الموضع. أحيانا يكون الاستجار لدابة أو لسيارة، هذا استجار للمركوب، فما تستقر الأجرة؟ قال أو مدة إمكان السير إلى الموضع، استأجر السيارة إلى أن يصل إلى جدة، إذا مضت مدة الوصول إلى جدة استحق صاحب السيارة الأجرة وإن لم يذهب بها. لو قال ما ذهبت بالسيارة، يقول أنا ملكتك المنفعة، ذهبت أو لم تذهب، استأجر السيارة لمدة يوم بمئة ريال فأخذها وأوقفها في الدار، ما استفاد منها؟ يدفع الأجرة ولا لا؟ يدفعها، تم العقد. لو قال ما انتفعت بي، قال ملكتك المنفعة فأنت حر فيها بالانتفاع بنفسك أو بهبتها أو بإجارتها أو ببيعها، يبيع المنفعة الذي استأجر للركوب إليه وإن لم ينتفع. نعم.
ويستقر الصداق بواحد من شيئين، الوطء والموت.
والموت، الصداق كاملا، ويستقر النصف بالطلاق، يستقر النصف بالطلاق قبل الدخول. نعم. إذا وطئها استقر ملكها لكامل الصداق، أو مات عنها ولو لم يطأ فإنها تستحق الصداق وتستحق أيضا إيش؟ الإرث، وعليها العدة، وعليها العدة. متى لا تعتد؟ قبل الدخول، إذا حصل الفرقة بإيش؟ بطلاق. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. أما لو مات قبل الدخول فيلزمها العدة لعموم الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، سواء دخل بها أو لا. السادس.
السادس ضابط ما يتملك. الملك له أربع صور، إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب، أو للعين فقط، أو للمنفعة فقط، أو للانتفاع فقط.
هذه أربع صور فيما يمكن أن تملك، تملك العين والمنفعة، مثل ملكي لهذا القلم، أملك عينه ورقبته وأستطيع أن أبيعه وأستطيع أن أهبه وأستطيع أن أوقفه وأنا أتصدق به، أملك الرقبة وأملك المنفعة أكتب به، هذا ملك عين ومنفعة، وهذا هو الغالب فيما يملك الإنسان، يملك العين يتصرف فيها ويملك منفعتها، وتارة يملك العين لكن لا يملك الانتفاع بها، لا يملك منفعتها، يملك الرقبة ومنافعها لغيره. ذكرها المصنف، ذكر لها صورة وضعتها أنا في الحاشية. صورته كالعبد الموصى بمنفعته أبدا، قال أوصي بمنافع هذا العبد، هذا العبد بنى قال منافع بنائه لآل فلان، ما عاش، مات الموصي العبد واصل في البناء، منافع البناء الذي يبني لمن؟ للورثة، الورثة يملكون العبد، يملكون العبد لكن منافعه ليست له. قال خدمته لآل فلان ليلا ونهار، هو عبد لهم لكنهم لا ينتفعون به، جميع نفعه للفقراء، أوصى بمنافعه لفقيرة أو لفقير، لأسرة فقيرة أو لشخص فقير، فهم يملكون الرقبة ولا ينتفعون بها، لا ينتفعون بها أبدا، يعني ما عاش الموصى له فلو مات رجعت المنافع للورثة، ولهم أن يتصرفوا فيه بشيء. ما هو؟ العتق. لو اعتقوه صار حر، فإذا أفسدوا منافعه على الموصى له يضمنونها. إذا اعتق نفقته أثناء الخدمة على من؟ على الورثة، يدفعون نفقته ومنافعه ليست لهم. هل يجوز لهم أن يبيعوه؟ لا، إلا في حالة واحدة، أن يبيعوه للموصى له، يقول بعناه منك ليملك الرقبة والمنفعة. لكن يصح الاعتاق. هل يصح أن يعتق عن كفارة؟ قالوا لا، قال الشافعي لا، لا عن كفارة. لو قتل قتل خطأ أو كفارة يمين لا يعتق عن كفارة. لماذا؟ لعدم تمام الملك، لأنه لا يملك منه إلا الرقبة، لا يملك المنفعة، لا يملك المنفعة. طيب لو كانت أمة وأوصى بخدمتها لغيرها، هل يجوز له أن يطأها بملك اليمين؟ قالوا إن كانت لا تحمل آيسة يطأها، فإنه لا يفسدها على، لا يغير في منافعها شيئا، الوط لا يغير منها. أما لو كانت تحمل، فلو حملت ستأثر المنافع، فلا يجوز له أن يطأها. قال السيوطي رحمه الله: وفي كل من ذلك خلاف، يعني بين الأصحاب. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يملك المنفعة فقط. مثل ماذا؟ مثل الصورة تقدمت، الموصى له يملك المنفعة ولا يملك، لا يملك الرقبة. الصورة الرابعة والأخيرة أن يملك الانتفاع للمنفعة وللعين. يعني شخص يملك الانتفاع لكنه لا يملك المنفعة ولا يملك الرقبة من باب أولى. هذا يكون في الاختصاص في مباسط السوق، يسبق إلى بسطة في السوق يملك الانتفاع بها. هل له أن يؤجرها؟ لا. سبق إلى مكان، إلى خيمة في ميناء، يملك الانتفاع، ليس لأحد أن يزيله عنها، لكن هل يملك المكان، البقعة فيبني بها دار؟ هل يملك أن يؤجرها، أن يبيعها؟ لا، يملك أن ينتفع فقط. هذه صورة. كذلك من صورها العارية، قلت لي أعطني القلم أكتب به، ماذا ملكت أنت؟ القلم؟ لا. منفعة القلم؟ لا، لا يمكنك أن تعيره، لا يمكنك أن تؤجره، تملك فقط الانتفاع، تكتب إلى أن تعيده. قال: بل عارية مؤداه، يعني مضمونة، مضمونة. كذلك لو أوصى بسكنى دار، قال أوصي بسكنى الدار لفلان، فإنه يملك الانتفاع لكن لا يملك المنفعة. الانتفاع اختصاص فقط، مثل ما قلنا، جلس في مكان يبيع المساويك، ليس لأحد أن يقيمه فيه، جلس في مكان ليصلي، ملك الانتفاع بهذا المكان إلى أن يقوم، إذا قام فلغيره أن يجلس فيه. نعم. ما هو الفرق بين المنفعة والانتفاع؟ قال المصنف: وكل
من ملك المنفعة فله الإجارة والإعارة. نعم. ومن ملك الانتفاع فليس له الإجارة قطعا ولا الإعارة في الأصح.
المستعير لا يعير العين العارية إلا أن يأذن له المعير. واختلفوا كما قال المصنف رحمه الله في الإقطاع، ولي الأمر يقطع بعض الرعية كما فعل مع عبد الرحمن بن عوف ومع غيره، يقول هذه الأرض، أو أظنه مع الزبير، قال هذه الأرض لك إلى أن يقف فرسك، فمشى الزبير بالفراس إلى أن وقف، ثم رمى الزبير بصوته، فحدث له هذه الأرض. هذه يسمى إقطاع. إقطاع يعني يختص بها، فهو أحق بتملكها وأحق بإحيائها، إذا أحياها ملكها، إذا لم يحيها فلولي الأمر أن يستردها منه. هذا على خلاف. قال: واختلف في الإقطاع، فقيل المقطع لم يملك إلا أن ينتفع، المقطع بدليل الاسترجاع منه متى شاء الإمام، فليس له الإجارة إلا أن يأذن له الإمام أو يستقر العرف بذلك. والذي أفتى به النووي صحة صحة إجارة الإقطاع وشبهه بالصداق قبل الدخول، فإن المرأة قبل الدخول تملك نصف الصداق تتصرف فيه ببيع، لو أصدقها ناقة لها أن تتصرف فيها، لو أصدقها ناقتين لها أن تتصرف في إحداهما ببيع أو إجارة ونحو ذلك، لأنها ملكته بالعقد. هذه ست الضوابط. بقي خاتمة في التملك. قال رحمه الله:
خاتمة في ضبط المال والمتمول. أما المال فقال الشافعي: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى.
نعم، المال، ما هو المال وما هو المتمول؟ عندنا في الروض عين، المال عين مباحة النفع بلا حاجة، بلا حاجة ليخرج الكلب، فكل عين مباحة النفع فهي مال، صغرت أو كبرت، دقت أو جلت، هذا مال. الشافعي رحمه الله يقول: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه. حبة الشعير مال؟ حبة، هل هي مال؟ التمرة مال؟ الواحدة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لماذا الفقهاء يبحثون هذا؟ يبحثونه في مسائل في الإقرار، في الإقرار وفي اللقطة، ويمكن أن يكون في غير ذلك، لكن اللي في الذهن الآن الإقرار. لو قال لهذا لمحمد: عندي شيء، عندي مال، يلزمه أن يفسره، ما هو المال الذي عندك؟ فسره بحبة حنطة، يقبل هذا التفسير؟ فيقول القاضي: أقبضه حبة الحنطة وتبرد الذمة. أو لابد أن يفسره بما يتمول، مال متمول. ما هو الفرق بينهما؟ المال ما له ما يمكن أن ينتفع به، المتمول ما يمكن أن يتزايد، يتاجر فيه، يزرعه، ينميه. يتمول يعني يتكاثر في يده. وعلى هذا فكل متمول مال، وليس كل مال متمول. فشق التمرة مال لكنه لا يتمول، لا يمكن أن يتمولها، أن يتأثر غير متأثر، قال عليه السلام في الثمار المعلقة: ولا يتخذ خبنة يأكل بفيه، يأكل من الثمار المعلقة، يدخل بستان أخيه ويأكل ما شاء. أما أن يتخذ خبنة يربط وسط بطنه حبلا ويضع في خلافه من التمور أو العنب ويخرج به، أو لا يكاد يستطيع أن يخرج من الباب من وضع، لا يجوز. هذا أراد أن يتأثر يتمول. قال الزبير: فكان أول مال تأثلته، يعني غنمه في, 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 في تلك الغزوة، تأثله يعني تاجر فيه وصار أصلا لماله. فحبة الحنطة وقشرة الجوزة هذه مال، لكن هل هي مما يتمول؟ الجواب لا. كذلك يمكن أن يبحث هذا في السرقة، في السرقة، في الإقرار، في السرقة، في اللقطة، في اللقطة، هل يعرف وجد حبة حنطة يعرفها، وجد تمرة يعرفها، قال: لولا أنها من تمر الصدقة لأكلتها، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم ماليتها بها، جعلها من الشيء الحقير الذي لا يجب تعريفه، لا أكلتها. قال: أما المال لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك يعني هو مال، الفلس مال، لكن مثل هذا الحقير لا تقطع فيه الأيدي، هذا المال المتمول.
وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين.
المال المتمول منهم من يضبطه ومنهم من يقدره. المتمول الذي تقطع فيه يد السارق مثلا، أو يجب تعريفه، أو يجب الوفاء به عند الإقرار، قال له: عندي مال. بعض الفقهاء قال: إذا قال له عندي مال يلزمه أن يدفع إليه نصاب القطع في السرقة، هذا هو المال الذي تقطع فيه الأيدي، نقول ادفع له ربع دينار أو اقذف له 3 دراهم. عند الحنفية يدفع له 10 دراهم. منهم من قال إذا أقر له بمال يلزمه أن يدفع أقل نصاب في فيش في الزكاة، أقل ما يمكن من الأموال أن يزكى. ما هو؟ هل هي ها ربع العشر أو نصف العشر أو العشر؟ بحسب المال. قال وأما المتمول، هذا ضبطه باللفظ، وهناك الضبط بالتقدير كما قلنا بأحد النصابين. قال فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، الإمام الشافعي أو أحمد، ها لا هذا ولا ذاك،
إمام الحرمين
الجويني، إمام الحرمين إذا أطلق عند الشافعية فهو نعم.
أحدهما أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول.
نعم. الثاني
أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار، والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك.
والخارج أن المتمول والخارج نعم. وقيل في المتمول ما يسد مسدا ويقع موقعا يحصل به جلب نفع أو دفع ضرر، وهذا الصحيح أنه لا يقدر بشيء بل يضبط بما يغلب على الظن أن صاحبه يكثر أسفه عليه ويطول طلبه له فهو المتمول، وما لا فلا. والله أعلم. انتهت ضوابط الملك والتملك. نعم. نختم بأربعة ضوابط في الدين. نعم.
4 ضوابط في الدين. الأول الأجل يحل قبل وقته بموت المديون ولا يحل بموت الدائن.
هذا ذكرها بهذا المعنى السيوطي رحمه الله. الدين المؤجل قال أقرضني 10,000 إلى سنة، هذا قرض إلى أجل، هل يلزم الشرط هذا أو له أن يطلبه قبل سنة لأنه محسن، أو يلزمه الوفاء بالأجل؟ في خلاف بين الجمهور، قالوا لا له أن يطلبه ولو بعده. قل أعد لي، لو قال أنت اشترطت عليك سنة نقول هذا إحسان. فعند المالكية والظاهرية قالوا يلزم القرض بشرط الأجل فيبقى إلى أجله ولو مات المدين. طيب إذا لم يشترط أجلا، استقرض منه مبلغا معينا ثم مات أحدهما، هل يحل الدين بالموت أو يبقى إلى أجله؟ قال أقرضني 10,000 إلى سنة وبعد شهر مات المديون، فهل يقضى دينه مباشرة أو يبقى إلى تمام سنة؟ هذه مسألة فيها خلاف، فاختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت. فأما موت الدائن فلا، لا يحل بموت الدائن. المديون مات مقرضه، لورثته يحلون محله في المطالبة إذا حصل أجل، لكن إذا مات المديون فأحمد رحمه الله قال يبقى على أجله لا يحل دينه في أظهر الروايتين عنه، لكن اشترط الحنابلة كما هو نص الروض عندنا أن يوثقه الورثة، يوثقونه برهن أو بكفيل، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، هو ترك مالا فلا يلزم أن يسدد به الدين مباشرة، يبقى الدين إلى أجله، فالأجل حق للورثة يرثونه. الرواية الثانية قالوا لا، ترك الدين في ذمة الميت ضرر عليه وضرر على الدائن وتغرير به لو تلفت التركة، قد يقول نؤجله يبقى إلى أجله ثم يصرفون المال وتبقى ذمة المدين، تبقى نفسه مرهونة بهذا الدين، ولا شك أن الأولى أن يسددوا دينه. الجمهور قالوا يحل بالموت مباشرة، إذا مات حل الأجل كما ذكر ابن هبير رحمه الله في الإفصاح. هذا معنى هذه القاعدة. الأجر يحل قبل وقته بموت المديون ولا يحل قبل موته بموت الدائن.
الثاني: الأجل ضربان، أجل مضروب بالشرع وأجل مضروب بالعقد.
الأجال التي تكون بين الناس إما أن يحددها الشارع وإما أن يحددها العاقدان، فمن الأول الذي حددها الشارع آجال حددها الشارع، مثل ماذا؟
فالأول العدة،
العدة للوفاة أو الطلاق 4 أشهر و10 أيام هذا في عدة الوفاة، الطلاق 3 قروء هذا في الحرة، في الأمى طلقتان، هذه أجل حدده الشارع. نعم.
والاستبراء،
الاستبراء بحيضة للأمة عند السبي تستبرى بحيضة، هذا أجل حدده الشارع. نعم.
والهدنة،
إلا الذين عاهدتم. نعم.
واللقطة،
واللقطة يعرفها سنة، التأجيل هذا من الشارع. نعم.
والزكاة،
لا تجب إلا بعد حول، اشتراط الحول من الشارع.
والعنة،
العنة لا يثبت لها خيار فسخ العقد النكاح بعيب العنة إلا بعد أربعة فصول بعد سنة لقضاء الصحابة، قالوا الاحتمال أن تزول العنة في خلال بتغير الفصول فيبقى على نكاحه. نعم.
والإيلاء،
والإيلاء للذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر، هذه الأربعة الشارع هو الذي حددها. نعم.
والحمل،
وحمله فصاله 30 شهرا وأقله 6 أشهر وأكثره 4 سنوات، هذه مدة حددها الشارع وينبني عليها فروع كثيرة في الفقه. نعم.
والرضاع،
لا يكون مؤثرا إلا في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، فكل رضاعة جاءت بعد الحولين فلا عبرة بها في التحريم عند الجمهور، عند الحنفية إلى 6 أشهر 30 شهر، وعند المالكية زيادة على الحولين بشهر أو شهرين، والصواب الانضباط بما حدده الله عز وجل وهو الغالب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين. نعم.
والخيار،
خيار المجلس بالتفرق، خيار الشرط ب3 أيام أو أكثر، هذا الذي وضعه الشارع. نعم.
والحيض،
أقله يوم وليلة في حكم الشارع وأكثره 15 يوما، هذا تأجيل توقيت من الشرع. نعم.
والطهر،
والطهر وهو ما بين الحيضتين 15 يوما. نعم.
والنفاس،
والنفاس 40 أو 50 يوما أكثر النفاس، فالدم الذي بعد هذه المدة التي حددت يكون دم فساد، تصلي وتصوم معه ولزوجها أن يجامعها. نعم.
واليأس،
سن اليأس 50 أو 60 على خلاف عندنا، حتى في العمدة ذكر الموفق 60 وفي المقنع ذكر 50، سن اليأس فلو رأى الدم بعده فهو دم فساد، تصلي وتصوم معه ولزوجها أن يجامعها. نعم.
والبلوغ،
سن البلوغ محدد بالشارع 15 سنة عند الجمهور و18 عند الحنفية. نعم.
ومسح الخف،
يوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر، هذا بتوقيت الشارع. نعم.
والقصر،
فما دون 4 أيام يقصر وما زاد عليها يتم على قول الجمهور، وفي المسألة خلاف ذكرناه في شرح الصحيح وفي شرح الروض. نعم.
والثاني أقسام،
والثاني أقسام الأجل الذي يضرب بالعقد. نعم.
أحدها ما لا يصح إلا بالأجل وهو الإجارة والكتابة،
فلا يجوز أن يقول أجرتك الشقة ب10,000 للمدة التي تريد، هذا لا يجوز، لا بد أن يحدد المدة، لا يصح العقد إلا بمعرفة الأجل. وكذلك الكتابة على خلاف بين أهل العلم، ومر معنا في شرح البخاري في كتاب المكاتب، الكتابة هل من شرطها أن تكون منجمة أو تجوز حالة؟ فعندهم لا تصح الكتابة إلا بأجل بنجمين أو أكثر، هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه أرفق بالمكاتب. نعم.
والثاني ما يصح حالا ومؤجلا،
مثل ماذا؟ يصح أن تؤجل ويصح أن تأخذ نقدا البيع. نعم.
والثالث ما يصح بأجل مجهول ولا يصح بمعلوم، وهو
هذا عجيب، عقد يصح بالمجهول ولا يصح بالمعلوم، الجهالة غرض لكنها لابد أن يكون مجهولا الأجل فيه، مثل ماذا؟ قال وهو
الرهن والقراض،
يأخذ الرهن إلى أن يسدد الدين ثم يفك الرهن، الأجل ليس معلوما، لو قال رهنني
القلم في دينك لمدة يوم، هذا لا يصح. طيب بعد يوم يفك الرهن ويبقى الدين. نعم.
والقراض؟
قال القراض له المضاربة، لا يجوز أن يحدد فيها أجلا معلوما، يقول هذه 100,000 تاجر فيها لمدة سنة. نعم، هذا على خلاف بين العلماء. نعم.
والرقبة؟
والرقبة والعمرة، هذه ألفاظ يعني غريبة. والرقبة، ما هي الرقبة؟ والعمرة، هذه من أنواع الهبات. ويذكر أحاديث البخاري رحمه الله في كتاب الهبة، الرقبة أن يقول هذه الدار لك، ما عشت أو ما عشت، أو يقول هي لك، فإن مت قبلك فهي لي فهي لك، وإن مت قبلي إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك. إذا قال هذا قال داري هذه لك، فإن مت قبلك فهي لك، يعني يملكها ملكا تاما، وإن مت قبلي فهي لي ترجع لي، فكل منهما سيرقب موت الآخر، كل منهما. ولذلك سميت الرقبة. والعمرة يقول هذه منافع هذه الدار لك ما عشت أو لك عمرك، وهذه وقع منها مفاسد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عنها وبين أحكامها، قال لا تفسدوا، أمسكوا عليكم أموالكم فإن العمرة لمن وهبت له، لا ترجعوا لمن أعمرها. يقول ترى لو قلت داري لك ما عشت انتهى، ملكها وورثت عنه، ولا يجوز لك أن ترجع، لأن العائل في هيبتك الكلب. فالرقبة والعمرة لو أعمره الدار لا يحدد فيها الأجل، لو قال لك داري لمدة كذا لم تكن رقبة ولا عمرة، ستكون عارية. قال لك الدار انتفع بها لمدة سنة، ستكون عارية، لا رقبة. نعم. والرابع
ما يصح به ما وهو العارية والود،
يجوز له أن أعيرك القلم لمدة ساعة، ويجوز أن أعيرك بدون مدة، وكذا الوديعة، خذ هذا المال أمانة عندك لمدة سنة أو لغير أجل. نعم.
الضابط الثالث، ضابط ما يثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت، الحقوق المالية.
هذه ديون لله، ديون لله عز وجل عليك، أحيانا يثبت لله عز وجل حق في مالك فتستطيع، فيجب عليك أن تؤديه، إن عجزت هل يبقى في ذمتك أو لا يبقى في ذمتك؟ دخل هلال شوال وليس عندك ما تخرج به زكاة الفطر، وبعد العيد بيومين أو ثلاثة مات أخ لك فورثت منه مليونا، هل نقول أخرج زكاة الفطر لأنك أصبحت غنيا؟ هل تثبت زكاة الفطر في ذمتك؟ وقعت على امرأتك في نهار رمضان فألزمت بالكفارة، أعتق رقبة، قلت لا أجد، صم شهرين متتابعين، قلت لا أستطيع، أطعم 6 مساكين، وهل بين لابتيها أفقر من أهل بيتي؟ ما استطاع. الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع، عرض عليه الاعتاق قال لا أطيق. تستطيع أن تصوم؟ قال لا، ما أوقعني للصيام. تستطيع أن تطعم 6 مساكين؟ قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق مكتب فيه تمر، قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به، يعني على الكفارة. قال على أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها أي الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال خذه وأطعمه أهلك. وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. أطعمه أهله، هل بقيت الكفارة في ذمته أو سقطت بهذا العجز في هذا المكان؟ لا تتعجل، سيأتي تفصيل دقيق وجميل للفقهاء. مثاله قتلت صيدا وأنت محرم، قلنا جئت بالسيارة مسرعا فاصطدمت بحمامة عند باب المسجد، استفتيت قلنا يلزمك شاه قضاء الصحابة، اذهب إلى الكعكية واذبح شاه وزع عليها في قوارح حمامة بشاه، نقول نعم هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قلت ما عندي قيمة شاه. يقول انتظر حتى تأتي المكافأة أو يأتي رزق من الله ثم أخرج، أو نقول سقطت عنك بالعجز هنا. هذه صور كفارة يمين، عليك كفارة يمين ما استطعت أن تكفر، أن تطعم 10 مساكين ولا أن تكسوهم، هل تسقط عنك بالعجز أو تثبت في ذمتك؟ هذه على 3 أضرب. الأمثلة التي ذكرنا الفقهاء وجدوا بدقة فهمهم لمقاصد الشارع والأدلة أنها تنقسم إلى 3 أقسام، 3 أضرب. نعم،
الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على 3 أضرب.
أخرج بالمالية الحقوق البدنية، عليك قضاء من رمضان، من نام عن صلاة أو نسيها، هذه لا تتعلق بالمال، لا تسقط متى ما قدرت تؤديها. عجزت عن الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، متى ما استطعت الحج تحج يبقى في ذمتك. الكلام البحث هنا في الحقوق المتعلقة بالمال الواجبة لله تعالى، ديون الله، دين الله أحق بالقضاء. قال على 3 أضرب. ضرب،
ضرب لا يثبت في الذمة وهو ما وجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر.
وجب عليك لكن ليس بسببك أنت، ليس بفعلك هذا الوجوب، وجب بسبب غروب الشمس في أول ليلة من ليالي شوال وعد آخر يوم من أيام رمضان، هذا الوجوب حصل بسببك لا بغير سببك، بغير سببك إذا عجزت عنه في وقت الوجوب. نعم،
إذا عجز عنها وقت وجوبها لم تثبت في ذمته، فلو أيسر بعد ذلك لم تجب،
لم تجب عليه. احفظوا هذه، إذا استفتاك أحد قل لا، سنة فات وقتها. الضرب الثاني،
ضرب يثبت في الذمة وهو ما وجب بسبب من جهته على جهة البدن،
على جهة البدن يعني تضمنه بالبدن، مثل
كجزاء الصيد وفدية ارتكاب المحظور، فإن عجز وقت وجوبه وجب في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف محض،
إتلاف محض، أنت تسببت في شيء لا تسقط بالعجز، كدية القتل لا تسقط عن العاقلة، لو عجزوا يبقوا حتى يجدوا الدية ويدفعونها، كما لو أتلفت سيارة لجارك وليس عندك مال يثبت الضمان في ذمتك، فنظرة إلى ميسرة، هذا حق وجب بسبب من جهة المكلف، هو الذي قتل الصيد يثبت عليه الجزاء، هو الذي حلق شعره وهو محرم، تطيب وهو محرم، عقد النكاح وهو محرم، أفسد حجه وهو محرم، يلزمه بدنه مع الأحكام الأخرى التي تجب في حق المفسد، هذه تثبت في الذمة متى ما وجد لها سبيلا أداها، لو مات قبل أن يؤديها فهي إيش؟ دين، تكون دينا في ذمته، دين من ديون الله عز وجل في ذمته يقضى قبل أن تقسم التركة. نعم،
ضرب فيه قولان، وهو ما وجب بالمباشرة من العبد لا على جهة البدل ككفارة الجماع في نهار رمضان واليمين والظهار والقتل،
هذه كلها سبب وجدت بسببه هو الذي فعلها، لكن الضمان فيها ليس على جهة البدلية المعاوضة كجزاء الصيد، بدل جزاء الصيد كذا، بدل حلق الشعر كذا، هنا جامع في نهار رمضان ما أتلف شيئا، جامع زوجته، حلف يمينا ما أتلف شيئا، كذلك الظهار وكفارة القتل حق لله عز وجل، لأن القتل فيه أمران، فيه الدية هذا للمخلوق، فيه الكفارة هذا لله عز وجل، ليس هناك بدلية، فهذا منهم من يلحقها بزكاة الفطر فيقول لا تثبت في الذمة، كالذي وقع على امرأة من رمضان، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هي في ذمتك متى ما استطعت فكفر، بل سكت عنه ضحك وملكه الفرق، ومنهم من يقول لا تبقى في ذمته لأنه تسبب في هذا الضمان بنفسه. نعم،
ودم التمتع والقران والنذر. نعم، وأصحهما يثبت في الذمة إلى أن يقدر عليه كجزاء الصيد.
نعم،
والثاني لا يثبت كالفطرة. قال السيوطي وتشبيهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة لأن الكفارة مؤاخذة على فعله،
على فعله، لأنه هو الذي فعله، هو الذي جامع في نهار رمضان، هو الذي قال لبيك اللهم حجا وعمرة، هو الذي نذر لله علي أن أذبح بقرة، اذبح بقرة ما تستطيع تبقى في ذمتك، متى ما وجدت البقرة اذبحها. من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. الضابط الأخير.
الضابط الرابع في تزاحم الديون، هناك حالتان: الأولى أن تفي التركة بحقوق الله وحقوق الآدميين فتقضى جميعا.
لا إشكال، إذا وفت التركة تركته كثيرة تقضى حقوق الله كالنذور والكفارات وفدية الأذى، فدية المحظور تقضى إذا مات وهي عليه، ثم تقضى حقوق الآدميين، ثم تقسم التركة. الحقوق المتعلقة بالتركة مجموعة في قولك تدوم: تجهيزه، ثم قضاء دينه، ثم إنفاذ الوصية، ثم قسمة التركة. فالتركة لا تقسم إلا بعد التأكد من قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. الإشكال متى يقع؟ إذا كانت التركة قليلة والديون كثيرة، لا تفي بقضاء الديون. فأي دين يقدم؟ ديون الله عز وجل أو ديون الآدميين؟ هناك صور. قال الثانية:
الثانية ألا تفي فصورتان،
ألا تفي التركة بالحقوق فصورتان. الأولى
أن يتعلق بعضها بالعين وبعضها بالذمة، قدم المتعلق بالعين سواء اجتمع النوعان أو انفرد أحدهما.
متعلق بالعين كالدين الذي تعلق بالرهن، قال أقرضني 10,000، قال أعطني السيارة رهن عندي، جاء آخر قال أقرضني 10,000 فأقرضه ولم يطلب منه رهنا، ثم مات المديون هذا وسيارته مرهونة عند أحد الدائنين فباعها بعشرة آلاف، هل يستحوذ على 10,000 أو يقتسمها هو الدائن الآخر؟ يستحوذ عليها، لأن حقه تعلق بالسيارة، بعين السيارة. بينما لو خلف عليه 20,000 دين وخلف 10,000 فقط، عليه 10,000 و10,000 وخلف 10,000 فقط، فكل دائن يأخذ كم؟ 5 و5، لأن الدين متعلق بالذمة. أما إذا تعلق بالعين فلا، هذا في الرهن. وكذا في الأرش المتعلق برقبة العبد، فإذا تعلق بعضها بالعين وبعضها بالذمة قدم المتعلق بالعين سواء اجتمع النوعان أو انفرد أحدهما. بل عندهم عند الشافعي رحمه الله وهو مذهب الجمهور خلاف الحنابلة أن المتعلق بالعين مقدم حتى على التجهيز، قالوا لا نجهزه، لا نكفنه، ولا نعطي أجرة الحافر، ولا أجرة الحامل، ولا النقل، مو أن التجهيز، ديون المتعلقة بعين التركة مقدم عليها. هذه مسألة مرت معنا في شرح الرحبية. الحنابلة قالوا لا، هي على الترتيب، تدوم التجهيز أولا، كما أن المفلس يقدم طعامه وشرابه وكسوته على قضاء دينه، فكسوة الميت من باب أولى، وهذا من جهة النظر أقوى. نعم.
الثالث أن يتعلق الجميع بالعين أو الذمة، فهل يقدم حق الله تعالى أو الآدمي أو يستويان؟ فيه أقوال، أظهرها الأول.
أظهرها الأول أن التقديم يكون ويش؟ لحق الله عز وجل، لحق الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة أيضا فيها خلاف ذكرناه في شرح الرحبية. الحنابلة قالوا يتحاصون بقدر الديون، يعطى لو كان الدين لله عز وجل 10,000 وللمخلوق 5,000 وأخر 8,000 فقط، فالثلث إلى الثلثين، تقسم 8,000 على، لو خلف 9,000 ف6,000 يأخذها صاحب الثمانية، وأربع كم؟ 3,000 يأخذها صاحب الخمسة، بالمحاصة على قدر الدين. قالوا كما يتحاصون في مال المفلس، يتزاحمون في ماله باعتبار ديونهم، فالذي له 100,000 يأخذ أكثر من الذي ليس له إلا 1,000 ريال. قالوا يتحاصون سواء كانت الديون لله أو للآدميين أو كانت لله وللآدميين. عند الحنفية والمالكية يقدم دين الآدمي على خلاف ما قاله هو الأظهر عندهم، يقدم دين الآدمي لأنه مبني على ماذا؟ المشاحة. وأما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة، والله غفور رحيم. عند الحنفية أيضا تفصيل أن دين الصحة يقدم على دين المرض، المرض المخوف الذي أقر بدين في مرض موته. الأظهر الذي اختاره المصنف يستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فحق الله أولى بالقضاء، أولى بالتقديم أو أولى أن تحرصوا عليه أيضا، هذا فيه اختلاف والله أعلم. قال:
ولا تجري هذه الأقوال في المحجور عليه بفلس إذا اجتمع النوعان، بل تقدم حقوق الآدمي وتؤخر حقوق الله تعالى ما دام حيا.
هذا ما يحتج به الحنابل عليهم، قالوا: أنتم في حقوق المفلس تقدمون حقوق الآدمي على حقوق الله، فأين قولكم اقضوا الله فحق، أو استدلالكم بقوله اقضوا الله فحق الله أولى بالقضاء. نعم.
ومن أمثلة ما تجري فيه الأقوال اجتماع الدين مع الزكاة أو الفطرة أو الكفارة أو النذر أو جزاء الصيد أو الحج، والأصح في الكل تقديمها على الدين، وكذا سراية العتق مع الدين.
نعم. هذه مزاحمة، مزاحمة حقوق مالية، اجتمع دين وزكاة، هل يخرج الزكاة أو يقضي الدين؟ هذا يسأل عنها المفتون كثيرا، يدفع يخرج الزكاة أو يقضي دينه؟ نقول: أقضي الدين قبل أن يحل الحول على المال وتسلم من الزكاة وتتخلص من الدين، أما أن تترك المال لا تقضي الدين ويحول على الحول وبحجة الدين أنك لا تزكي تسقط الفريضة وأنت لم تسدد الدين فلا. أو تزاحم الدين والفطرة، أو تزاحم الدين وكفارة الجماع في نهار رمضان، أو دين ونذر، أو دين وجزاء صيد، أو دين وحج، ولا صح في الكل تقديمها على الدين، يعني تقديم الزكاة على الدين والفطرة على الدين والكفارة على الدين والنذر على الدين وجزاء الصيد على الدين والحج على الدين، هذا في الأصح عندهم. قال: وكذا سراية العتق مع الدين، تقدم سراية العتق على قضاء الدين. نعم.
وصحها في اجتماع الجزية مع الدين التسوية، لأنها في معنى الأجرة فالتحقت بدين الآدمي.
ما أدري ضميره في قوله وصحها، لعله من النووي والرافعي، يعني يرجع للأصل.
ومن اجتماع حقوق الله تعالى فقط الزكاة والكفارة والحج. قال السبكي: والوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة، وإلا فيستويان.
يعني الزكاة والحج، هل يخرج الزكاة أو يحج بهذا المال؟ كلها حقوق لله عز وجل، الزكاة حق لله والحج كذلك، لكن يمكن أن يقال الزكاة أولى. لماذا؟ لأنها قرينة الصلاة، ولأن فيها حقا لمن؟ للفقراء والمساكين، فيدفع إليهم الزكاة ويؤجل الحج، والحج مبني على الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وين اجتمع في كلام مصنف؟ ما في انتقال، في تمام. انتقال الملك ونحو منعوضته يملك بتمام العقد، يملك، لكن سيبقى مع تمام العقد عرضة للفسخ. متى نضمن أنه لن يفسخ؟ إذا مضت مدة الخيار ضمننا أنه لا عيب في المبيع، لكن لو طرى عيب في المبيع يفسخ العقد ولا ما يفسخ؟ يمكن يفسخ. لو طلقها قبل الدخول سيسقط نصف الصداق ولا ما يسقط؟ سيسقط. متى يستقر الصداق كاملا؟ إذا إيش؟ الصداق كاملة متى يستقر؟ إذا دخل بها. الفرق هي تستحق الصداق بالعقد، لكن متى يستقر ملكها له؟ إذا دخل بها. لاحظ فصر هنا، قال: مع الاستقرار الأمن من فسخ العقد أو سقوط المهر أو تشطيره. ممكن ينفسخ بعد تمامه. السلام عليكم. الله أن يأخذ الكفارة؟ ما أرشده أن يجزل من السؤال، ما قال السؤال، ما قال مثل ذاك اذهب فالتمس ولو خاتم الحديد، لا، فتبقى في على الخلاف، تبقى في ذمته أو تسقط عنه بالعجز. لا نعم، من ستة ستين الجماع منها رمضان ستين، لا لا خطأ.